أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام يرتبط بما تبقى من ذيول مسألة ما لو تعذرت العين أو الوصول إلى العين المقبوضة في البيع الفاسد أصالة. أصلا كلامنا أصلا في البيع في المقبوض في العقد الفاسد، وإن كان من هذا من هنا ومن هناك وقع الكلام من باب الاستفراد طارة ومن باب التداخل طارة أخرى أو من باب خلط المطالب طارة ثالثة، حتى في المقبوض غصبا أو بعبارة أخرى أو أصح في المغصوب. والكلام طبعا حينما تكلم عن المضمون أعم من أن يكون هذا المضمون كما بينت بالبداية والحديث أصلا فيه أن يكون مقبوضا بالمعاملة الفاسدة أو بالعقد الفاسد بعبارة أخرى، أو أن يكون مقبوضا بغير حق أو تسلط عليه بغير حق كالمغصوب طارة أخرى، أو أنه لا بدوا هو تسلط عليه بحق ووصل إلى يده بحق إلا أنه تجاوز الاتفاق والعقد المبرم ما بينه وبين المالك كما في قضية البغل الذي اقتراه ذاك المكتري في صحيحة أبي ولاد المتقدم الكلام فيها مفصلا، لأنه أصالة اقترى بغلا إلا أنه بعد أن تحرك بمسيره تجاوز الاتفاق، فبتجاوزه حينئذ خرجت يده عن أن تكون يد أمانة إلى أن تكون يد ماذا؟ يد عدوان. فإذا الكلام كله في الحقيقة في المضمون، والكلام واحد اتفاقا مرت الإشارة إليه في أكثر من مورد بشكل واضح وصريح طارة وأخرى بشكل تلميحي، بأن الحكم الشرعي في المقبوض أو في المضمون بعبارة أشمل وأصح سواء كان مقبوضا بمعاملة فاسدة أو بتعد وتجاوز بغصب وما نظر. طبعا هناك رأي مرتسخ أو راسخ في الأذهان ويطرح في الأبواب الفقهية تحت عنوان كأنه من المسلمات أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، وبناء عليه الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال فيتعين عليه ضمان أعلى القيم، ومرت الإشارة إليه. يبقى الكلام أن هذا القول وهو ما عليه المشهور بأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال أي يضمن على القيام، هذا في الحقيقة هل له مدرك؟ له مستند لفظي ورد عن الشارع المقدس، أو أن مدركه إن لم يكن نص شرعي فهل هناك إجماع في البين عليه، أو أنه لا الأول ولا الثاني ولكن طرح تحت عنوان ماذا عند كثير من الأعلام كأنه اعتبره البعض من المسلمات في الحقيقة. ولكن سيأتي في نهاية الحديث الإشارة من الشيخ الأعظم عليه الرحمة بأن هذا الشيء المطروح على لسان البعض أو في مباحثهم بأن في المغصوب أو المتجاوز عليه يغرم الغارم أو يضمن الضامن على القيام فإن هذا لا مستند ولا مدرك له. على كل حال، فقلنا الكلام أين؟ في المتعذر الوصول إليه، والحديث فيما تبقى من ذيول هذه المسألة، لأن الكلام تقدم الكلام كله بأن المتعذر الوصول إليه إنما هو في الحقيقة من ناحية عملية في حكم التالف، فيتعين على الضامن بغض النظر أن يكون الضامن في معاملة فاسدة كان أو كان لا لم يكن في معاملة فاسدة، وإنما كان متجاوزا متعديا غاصبا، صبحكم الله بالخير. هذا في الحقيقة فيتعين عليه كضامن أن يدفع الغرامة عبرنا عنها طارة، وبدل عبرنا عنها طارة أخرى، وهي قيمة، لأن الكلام في القيم في المقام، يدفع القيمة. واصطلحنا عليه وهو من المسلمات أنه ماذا؟ أنها غرامة على الغارم أو الضامن للمالك. يبقى الكلام أنه الفرع الذي تقدم وأشرنا إليه بشكل واضح وصريح بالأمس، أن بعد أن دفع الغارم أو الضامن للمالك قيمة العين المتعذرة تحت عنوان أو بعنوان بدل حيلولة، فبعد أن دفع القيمة ارتفعت قيمة ماذا؟ قيمة المغرم، قيمة المضمون، قيمة ماذا؟ قيمة المدفوع بدله، ارتفعت قيمته، سواء كان هذا الارتفاع ارتفاعا سوقيا أو كان هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع ماذا؟ زيادة عينية متصلة أو منفصلة. ستقول لي مولانا من أين علمتم، والمفروض أن هذا متعذر الوصول إليه، من أين علمتم بأنه زاد زيادة عينية منفصلة تارة أو منفصلة أخرى؟ قلنا لنفرض أن القضية أن العين يعلم أنها بيد ظالم أو بيد في مكان معين، ويعلم أخبارها، غاية ما في الأمر لا تمكن من أن يحصلها ومن أن يصل إليها، فممكن شيء ليس بعيد وليس مستحيل. فلذلك الكلام أنه هل يضمن هذه الزيادات الغارم أو لا يضمن؟ تقدم الكلام بأنه لا يضمن، لأنه لا يضمن، وهو الرأي المشهور والمعروف. والقول بالضمان في المقام كما أشرنا في نهاية البحث بالأمس هو الذي يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام يحمل الغارم زيادة عما غرمه، لأن ما غرمه بعد انتهى، غرم قيمة العين، غرم وضمن قيمة العين، فبمجرد أن غرم وضمن قيمة العين فكل شيء بعنوان غرامة بعنوان ضمان إذا سقط من عهدته ومن ذمته، تحميله بعد ذلك شيئا زائدا هذا يحتاج إلى دليل. ولذلك أشكل على من أشكل من بعض المتأخرين الذين قالوا بلي يضمن تلك الزيادة، فقال بأن هذا في الحقيقة يحتاج إلى دليل. هذا الفرع. الآن الفرع الآخر مترتب على هذا الفرع، الفرع الآخر مترتب على هذا الفرع، لو فرضنا محل كلام أن العين تعذر الوصول إليها وتعين دفع غرامتها أو بدلها أو قيمتها، ما شئت فعبر، قبل أن يدفع طالت المدة ما بين دفع الغرامة أو دفع القيمة أو دفع البدل وما بين ماذا وبين زمن الغرامة، يعني افرض أنه التعذر كان في أول الشهر، فيتعين عليه في ذاك الوقت أن يدفع، ولكن لسبب لآخر لظروف تلكأ فلان إلى آخره لم يدفع، فاستمر عدم الدافع إلى مدة شهر مثلا، ففي هذا الإثناء زادت قيمة ماذا؟ قيمة العين المتعذر الوصول إليها، إما زيادة عينية متصلة أو منفصلة، بل حتى ضمان المنافع، يعني إجرتها لنفرض زمن شهر، فهل هذه تضمن عليه أو لا تضمن؟ وهل يراعى حينئذ إذا أراد أن يدفع البدل أو القيمة أو الغرامة ما عبرنا عنه بالغرامة، قيمة يا زمان يدفع، قيمة زمان التعذر، أو قيمة زمان الدفع الآن، أو قيمة ماذا؟ أو قيمة زمن الارتفاع، أو أعلى القيام. هنا الشيخ يقول بلا شك ولا ريب بأنه يضمن ماذا؟ يضمن الزيادة الطارئة. لماذا يضمن شيخنا الزيادة الطارئة؟ قل واضح، لأن ما يدفعه صحيح زمن التعذر يعين عليه أن يكون للمالك المطالبة بماذا؟ المطالبة ببدل بدل العين أو قيمة العين أو غرامة العين. ولكن هذا لا يعني أنه يتعين قيمة يوم المطالبة أو يوم زمن التعذر. فحال العين هنا حال ضمان المثل في المثل، كما تقدم في المثل، أليس المثل يضمن بمثله؟ جيد، فيتعين ضمانه بمثله. فلو فرضنا تعذر المثل، فتعذر المثل حينئذ واستمر التعذر ما بين التعذر إلى زمن دفع قيمة المثل مدة شهر، وازدادت قيمة المثل عن زمن تعذره، أي قيمة يدفع؟ أعلى القيم أو قيمة يوم الدافع. لماذا؟ لأنه مطلوب أولا وبالذات ومشغول ذمته أولا وبالذات بالمثل، فإذا بالمثل مضمونة ذمته مشغولة، فلا تفرغ ذمته من المثل إلا حين دفع قيمة المثل. فمتى يدفع قيمة المثل؟ حين الدافع. والكلام هنا إذن هو غارم للعين، والعين في ذمته وفي عهدته، فعليه تعذر الإرجاع العين، هذا لا يعين قيمتها يوم التعذر، فحينئذ يبقى مطالبا بإعادة العين، فما لم يؤدي العين فحينئذ زمن أداء قيمة العين هو المراعى. فمن هنا الفرق يقول بين هنا وما سبق. فيما سبق إذن الزيادة لا تضمن لأنها زيادة بعد الدفع وبعد الغرامة، أما هنا فهي زيادة قبل الدفع وقبل الغرامة، فهنا مضمونة، أما هناك فليست بمضمونة. لذلك فقال ثم إن ظاهرة عطف التعذر على التلف في كلام بعضهم كثير، مثل المحقق في المختصر وغيرهم، عند التعرض لضمان المغصوب بالمثل أو القيمة، ماذا يقتضي هذا العاطف؟ يقتضي هذا العطف أن يكون الضمان زمن التلف. يعني حين نقول أن العين التالفة تضمن بماذا؟ تضمن بزمن بقيمة يوم تلفها. طيب والتعذر منزل منزلة تلف، إذن في صورة التعذر أي قيمة؟ قيمة يوم التعذر. هذا مقتضى العطف والجريان على القاعدة. قال ولكن الواقع غير هذا، والحكم الشرعي غير ما هو ظاهر. إذا قال إذن يقتضي عدم ضمان، بل عند التعرض لضمان المغصوم للمغصوب بالمثل أو القيمة يقتضي عدم ضمان ارتفاع القيمة السوقية الحاصل بعد التعذر وقبل الدافع، كما كالحاصل بعد التلف. كيف أن هناك بعد التلف الزيادة كما مر معنا بعد التلف الزيادة السوقية لا يضمنها الضامن، فقط يخاطب بضمان قيمة التلف أو أعلى القيم ما بين التلف والمطالبة مثلا أو الغصب كما مر في الغصب. قال لكن مقتضى القاعدة هنا ضمانه له، يعني هذه الزيادة بعد التعذر ولو كانت زيادة سوقية فيتعين ضمانها فضلا عن الزيادة العينية المتصلة أو المنفصلة. قال إذن مقتضى القاعدة ضمانه له. يا قاعدة، وأي قاعدة في البيت؟ ما عندنا لا رواية ولا عندنا ماذا؟ آية تقول بأن هذه الزيادة السوقية فضلا عن الزيادة العينية مضمونة قبل أن يدفع البدل أو الغرامة. ما هي هذه القاعدة؟ قال لأن مع التلف في سورة التلف يتعين القيمة، ونحن كلامنا هنا ليس في التلف، كلامنا أين؟ في التعذر. ولذا هناك يعني في سورة التلف ليس له الامتناع من أخذها، أي من أخذ القيمة، بعد يتعين، لأنه إذا كان قيمي يتعين عليه أخذ القيمة، والمطالبة بغير القيمة مطالبة بشيء مستحيل وتكليف بغير المقدور كما مر معنا. إذن يتعين، ليس له الامتناع من أخذها، بخلاف مقامنا ونصصنا عليه بأنه إذا تعذرت العين، وأكدنا إذا تعذر الوصول إلى العين، هل للمالك الصبر إلى أن يتمكن من العين؟ قلنا بل. هل يلزم المالك بأخذ القيمة؟ قلنا لا، لا دليل على إلزامه، وإنما هو بالخيار، إما أن يأخذ وإما أن يصبر إلى أن يتمكن من العين فتعود له. وهذا الفرق بين صورة التلف وصورة التعذر. قال بخلاف تعذر العين فإن القيمة غير متعينة على من؟ على المالك، يعني لا يتعين على المالك أن يلزم بالقيمة ويأخذ القيمة. فلو صبر المالك ولم يطالب بالبدل أو بقيمة العين المتعذر الوصول إليها حتى يتمكن من العين، أو حتى يتمكن الضامن من إعادة العين أو تحصيلها، كان له ذلك كما تقدم. وبناء عليه إذا كان الأمر كذلك، قال وتبقى العين ما دام له أن يصبر ولا يتعين له أخذ القيمة، فما دام لم يدفع القيمة ولم يستلم المالك القيمة، يبقى العين أو وتبقى العين في عهدة الضامن في هذه المدة، لازالت في عهدة وذمة الضامن. فلو تلفت العين حينئذ، لو تلفت يعني بعد زمن التعذرها، يعني نفرض أن زمن التعذر كان في أول الشهر، ولكن بقيت العين لم تتلف إلى مدة شهر ولم يأخذ قيمتها، كان يصبر. قال بل حينئذ فلو تلفت كان له قيمتها حين التلف لا حين التعذر. وهذا يؤكد أنه حينئذ الفرق بين التعذر والتلف هو هذا. قال كان له، أي للمالك، قيمة العين من حين التلف أو أعلى القيم، على الآراء التي وقع الخلاف فيها، أو أعلى القيم من زمن التعذر، من زمن عفوا التلف إلى زمن التعذر، أو أعلى القيم إليه، ها؟ إلى زمن التلف، أو يوم عفوا إليه إلى زمن التعذر، أو يوم الغاصب، أو يوم الغصب بناء على أن المورد من موارد الغصب، لأنه قلنا قبل قليل بأن الكلام واحد في التالف أو المتعذر المضمون، سواء كان وصل إلى عهدة من وصل إليه أو إلى يده بحق بعقد فاسد، أو وصل إليه ماذا؟ تجاوزا وتعديا وغصبا. قال على الخلاف، على الخلاف الذي تقدم أنه أعلى القيم، من أين؟ من هناك، من زمن التلف إلى زمن ماذا؟ الغصب، أو لا أعلى القيم من زمن التلف إلى زمن المطالبة، على الخلاف المتقدم. والحاصل إذن هذا هو مقتضى، وبناء عليه فماذا تقتضي القاعدة؟ قال والحاصل أن قبل دفع القيمة تكون العين الموجودة في عهدة الضامن. يعني شنو في عهدة الضامن؟ يعني مضمونة على الضامن، يعني في عهدته، يعني عندك أمانة مطالب بها أصالة وإلا بدلا وقيمة، وعليه لا يتعين ماذا؟ القيمة قبل زمن التعذر وقبل الأداء. قال هذا معنى أنها في عهدته، في عهدة الضامن، فلا عبرة بيوم التعذر، يعني فلا عبرة بقيمة يوم التعذر. والحكم بكون يوم التعذر بمنزلة يوم التلف كما مر، مع الحكم هنا يريد أن يذكر منبه جدا لطيف، يقول بالأخير نحن عن ماذا نتحدث هنا؟ نتحدث على أنه أي قيمة يدفع الضامن للمالك. لو فرضنا أنه زمن التعذر شيء وزمن الدفع القيمة شيء آخر، فقلنا نحن قلنا يتعين زمن الدفع. يقول والذي يؤكد هذا المعنى أن قيمة يوم الدفع لا قيمة يوم التعذر هو هذا. يقول لو فرضنا تعذر الوصول إلى العين وزادت العين زيادة عينية، هذا ما أشرت إليه بالبداية، يعني زادت بعد التعذر الوصول إليها زادت زيادة عينية إما متصلة أو منفصلة واحد أو لا، أجرة نفس العين هذه مضمونة أو ليست بمضمونة؟ حكموا بأنها مضمونة. مضمونة على من؟ على الضامن. يعني هذه مضمونة فضلا عن العين القيمة. طب يقول حينئذ كيف يجتمع هذان الأمران أن تقولون بأن القيمة المتعين دفعها على الضامن للمالك قيمة يوم التعذر، وفي نفس الوقت تقولون أن الزيادة العينية بعد التعذر وقبل دفع القيمة هي لمن؟ هي للمالك، أو الأجرة هي للمالك. هذا في الحقيقة تناقض، فهذا يؤكد بأن إذا ما دامت الزيادة العينية للمالك سواء متصلة أو منفصلة وأجرة النماء للمالك، هذا يؤكد إذا لا زالت على ملك المالك وأنها في عهدة المالك، وعليه يتكون مراعا فيها قيمة يوم الدفع لا قيمة يوم التعذر. لذا قال إذا والحكم بكوني، يعني الحكم منا أو من حكم بكون يوم التعذر بمنزلة يوم التلف. يعني شو يوم التعذر بمنزلة يوم التلف؟ يعني على أساس أنه يتعين فقط وفقط للمالك المطالب بقيمة يوم التلف لا بقيمة يوم التعذر الذي هو قيمة يوم التلف، لا بقيمة دفع يوم الدافع، مع الحكم بضمان الإجرة، إجرة العين هذه، والنماء إلى دفع البدل إلى يوم الدفع، يعني من زمن التعذر إلى زمن الدفع، وإن تراخى عن التعذر، يعني كان هناك ماذا؟ فاصلة زمنية، مما لا يجتمعان ظاهرا. كيف لا يجتمع؟ تناقض. لماذا لا يجتمع؟ لأنه تناقض. من ناحية تقول قيمة يوم التعذر وعليه بعد يوم التعذر لا يكون للمالك في العين شيء، ومن ناحية تقول بأنه يتعين على الضامن أن يدفع الأجرة وأن يدفع قيمة الزيادة، هذا ماذا؟ هذا تناقض. إما أن العين لا زالت في العهدة وإما أنها خرجت من العهدة، فحكمكم بأنها مضمونة إذن لا زالت في العهدة، لا زالت في العهدة فإذا قيمة يوم الدفع لا قيمة يوم التعذر، مما لا يجتمعان ظاهرا وعليه فمقتضى القاعدة هنا. إذا ظهر حينما قال أن مقتضى القاعدة، فمقتضى القاعدة التي بيناها هو ضمان الارتفاع، ارتفاع قيمة العين السوقية ما بعد التعذر إلى زمن ماذا؟ إلى زمن الدافع، ضمان الارتفاع إلى يوم إلى زمن أو يوم دفع البدل. نظير، هل له نظير؟ يقول بالي هذه ليست أول قارورة كسرت في الإسلام، وكسرت هذه جبرة. يقول هذا له نظير فيما تقدم قريبا ليس ببعيد. أي قال في موضوع ضمان المثل، أليس المثل يضمن بمثله في مواردنا؟ بل ولكن لو فرضنا أنه المثل يضمضمونا بمثله وكان المثل متعذر الوصول ليس موجودا في السوق، فقلنا ينتقل إلى ماذا؟ إلى القيمة. ولكن قيمة ماذا تدفع؟ قيمة زمان تلف أصل العين، أو قيمة ماذا؟ أو قيمة زمان تعذر المثل، أو قيمة زمان دفع قيمة المثل. قال لا، قيمة زمان دفع قيمة المثل. قال نظير دفع القيمة عن المثل المتعذر في المثل كما تقدم. هذا وبذلك يقبل الكلام. من هنا وما يأتي بقي الكلام في فرع أساسي فقط وفقط، وهذا أكدنا عليه سابقا، أن التعذر لا يستلزم خروج العين المتعذر الوصول إليها عن ملكية المالك، وهذا تقدم مفصلا بالأمس، وأول أمس كان الكلام كله فيه أنه بالآخرة إذا تعذر الوصول إلى العين فحينئذ تبقى على ملكية مالكها، غاية ما في الأمر يتعين عليه أن يدفع قيمتها، وبينا ذلك تحت عنوان غرامة أو بدل حيلولة اصطلحنا عليه. ووقع الكلام فيما تقدم أن هذا في الحقيقة هذا الذي يدفع إليه ويسلم إليه هل يمتلكه للبدل أو أنه لا يمتلكه ويكون له حق الانتفاع به انتفاع مطلقا أو انتفاع لا يتوقف على الملك، تقدم وفككنا بين مجموعة صور، هذا كله تقدم. فقلنا أنه بل إذا كان في الحقيقة أن قوام ملكية الشيء المتعذر سقطت فيجتمع العوض والمعوض كما مثلنا في ماذا، في الخيوط، في المخصوبة، في الثوب المخاط، أو في الماء، في الوضوء وما شاكل. أما إذا كان لا، ليس من هذا القبيل، العين موجودة غير ما في الأمر لا يتمكن من الوصول إليها متعذر. فقلنا هناك وقعت الإشكالية، وانقسم العلماء إلى قسمين كما تقدم، من هم من قال بأنه لا يمتلك البدل، غاية ما يكون له حق الانتفاع به انتفاعا مطلقا، ومن هم من كان يؤكد على أنه يمتلك، وكانت الإشكالية المتقدمة أنه يلزم من ذلك شبهة اجتماع البدل، ملكية البدل والمبدل للمالك، وهذا يحتاج إلى دليل. هذا تقدم الكلام فيه والإجابة عن هذه الشبهات بالشكل المناسب. عودا على أصل الموضوع، أصل الموضوع أنه بالآخرة نحن ذكرنا فيما تقدم أنه بناء على أن المدفوع تحت عنوان غرامة في صورة التعذر يمتلكه من؟ يمتلكه المدفوع إليه، وهو المالك، مالك العين المتعذر الوصول إليها، سواء كانت مغصوبة بيد من عنده أو كانت وصلت إليه بعقد فاسد، فعليه مل إذن يمتلكها. طب وقلنا بأنه تبقى العين المتعذر الوصول إليها تبقى ملكا لمن؟ ملكا له. فمن هنا لو رجعت العين المتعذر الوصول إليها إلى من؟ إلى الضامن، يعني أصبحت العين متمكن من الوصول إليها واستعادتها، استعادها من؟ إما استعادها أو تمكن من استعادتها، أصبح يمكن استعادتها، عرف محلها إن كانت ضائعة أو شاردة مثلا، وصل إليها في البحر حينما وقعت في البحر يمكن الوصول إليها وما شاكل. فالكلام هنا أنه هي ملك من؟ يقول ملك مالكها كما تقدم. طب ملك مالكها جيد، فيجب عليه ردها إلى مالكها؟ قل لا يخلو، حين نقول يتمكن من الوصول إليها إما أنه وصلت إليه بأي شكل من الأشكال، الأقدار ودتها، الذي كانت بيده إنسان خير متدين يخاف الله جل وعلا أعادها لصاحبها، يقول بمجرد أن تصل إلى يد الضامن فيتعين على الضامن أن يعيدها إلى من؟ إلى مالكها، ويجب عليه ردها على الفور، ولا يجوز له التراخي في موضوع ردها تمسكا على اليد ما أخذت حتى تؤدي، تمسكا بعمومات ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، فأي تباطؤ وتأخر في الإيصال فيعد ماذا؟ تهاونا وتجاوزا في الأوامر الشرعية التي تأمر بإعادة الأمانات إلى أهلها، هذا إذا وصلت إليه. أما لو فرضنا لا، كان تمكن من تحصيلها ولكن لم تصل إليه بعده، والوصول إليها يحتاج إلى مؤونة، مؤونة قالوا المؤونة جسدية في بعض الأحيان لا تكلفه مال، تحتاج إلى عملية جهد في فلان مكان يخرج ويذهب ويأتي به، في بعض الأحيان لا تحتاج إلى فضلا عن المؤونة والحركة، المؤونة الجسدية والكلفة صح التعبير نخوية، لا تحتاج إلى بذل ماله. يقول حتى هنا فيتعين عليه أن ينجز هذه المقدمات التي تمكنه أو تسلطه على العين وتعيدها، فيتعين عليه تحقيق المقدمات لإيجادها، ومجرد أن يجدها يعيدها إلى أربابها. طب هذا مسلم كحكم شرعي بينهم، ولكن الآن العين البدل ما دفعه، بدل ما دفعه عوض، ما دفعه تحت عنوان بدل حيلولة، هذا ما حكمه؟ قل يعود إلى من؟ يعود إلى مالكه، لأن هذا إنما دفع صحيح تملكه، ولكن تحت عنوان بدل حيلولة. فإذا عادت العين، لأن سلطة المالك على العين كما تقدم، يعني سلطته على الأجزاء وعلى المنافع كما عبرنا، هذه السلطة في الحقيقة حدت ومنعت وارتفعت، فضمن هو هذه السلطة، وأما أصل العين فباقية على ملكيته. فإذا حضرت العين وأعادها لمالكها بعد ينتفي موضوع ماذا؟ موضوع ضمان تلك المنافع الفائتة. فحينئذ مقتضى ذلك يعود المال إلى ملك الضامن والباذل، لم يعد له موضوع أن يبقى بيد من؟ بيد المالك. هذا إلى هنا كلهم متفقين عليه وعلى القاعدة كما ترون. يبقى الكلام وقع الحديث أنه هنا هل له أن الضامن حينما تمكن من العين ووصلت إلى يده، هل له أن يبقيها في يده ويحتفظ بها إلى أن يعود البدل إليه، وما دفعه تحت عنوان بدل حيلولة أن يعود إليه؟ قد يقول من يضمن لي إذا أعدت العين مثلا أن يعاد لي البدل أو قيمة الحيلولة نعبر عنها؟ من باب يريد واحد وسواسي، مش مو بس الوسواسية في الأمور النجاسة والطهارة والعبادة، حتى في هذه في ناس وسواسين إلى أقصى الحدود، وقد يكون لا مو وسواسي واقعا العرف هذا الزمن، استجير بالله من هذا الزمن على كل حال، ضاعت فيه الأمانات، ضاعت فيه اللياقات، ضاعت فيه الشيم، ضاعت فيه ضاعت كل هذا، من يضمن لي هذا الشيء؟ فعليه الكلام هذا شرعا يجوز له أن يحتفظ إلى أن، طيب جيد، إذا قلنا بأن هذا يجوز له أن يحتفظ والآخر نفس الكلام، من يعني المالك بالنسبة للبدل الذي في يده وعنده أيضا نفس الكلام، فيقول لي أيضا أنا أحتفظ به إلى أن يدفع، فالدفع الأول يتوقف على دفع الثاني، ودفع الثاني يتوقف على دفع الأول، فيلزم ماذا؟ يلزم الدور، ولا يستحيل الخروج من هذه المشكلة. المشهور ذهبوا إلى أنه يتعين عليه الدفع، يعني على الضامن أن يعيد العين تمسكا على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وأيضا استصحابا لي يتعين عليه الدفع. فنشك في المورد بأنه يجب عليه أو لا يجب، نتيجة هذه نتيجة البدل في بيده للمالك والخوف من إعادته، يقول يقين صادق، شك لاحق، نستصحب اليقين الصادق وهو وجوب الرد، فيجب عليه الرد هو أولا، يبقى يرد يعمل بتكليفه، ذاك أدى بها ونعمة، لم يؤدي يدخل في دوامة دعوة بينه وبينه، دعوة سبتع دعوة ماذا؟ مستقلة منفصلة لا ربط لها بهذه القضية. بعضهم لا، قالوا له أن يحبس وبناء عليه إلى أن يدفع ذاك له، ويكون التأخير هنا لطيف، النكتة هنا أن في تأخير الدفع هل هو مأثوم أو لا معذور؟ هذا التأخير مجاز به شرعا، الآخرون قالوا بل مجاز به، وعليه اعتبروها نوع ماذا؟ أحسان، اعتبروها أن هذه في الحقيقة نوع معاوضة جديدة. ومن هنا فتح الكلام في فرع جديد، أن هذه مبادلة جديدة، وعليه حينئذ ندخل في عملية ضمان وتضمين من الطرفين بشكل آخر. هذا الشق الثاني من المسألة. لذا قال: ثم إنه لا إشكال في أنه إذا ارتفع تعذر رد العين، ارتفع أصل المسألة، ارتفع تعذر رد العين وصار ردها ممكنا، وجب ردها إلى من؟ إلى مالكها، كما صرح به في جامع المقاصد فورا، لا يجوز له التراخي، واضح عملا به على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لا يحل مال امرئ. وإن كان في أحضارها ماذا؟ لاحظ، مؤونة، فضلا على أن لم يكن في إحضارها مؤونة. قال: كما كان قبل التعذر، ليس قبل التعذر، وبحثنا مفصلا بأنه يتعين عليه ويجب عليه ردها على الفور تمسكا بعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي والعمومات الأخرى، والناس مسلطون على أموالهم، الكلام نفس الكلام. قال: كما كان قبل التعذر لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يبقى، يقول نحن دفعنا له قيمتها هنا، الفرق بين هناك وهنا، قل لا، قال: ودفع البدل إنما كان لأجل ماذا؟ يعني من دفع الضامن البدل للمالك، إنما كان بدل حيلولة، لأجل الحيلولة، إنما أفاد خروج الغاصب، يعني دفع البدل الحيلولة خروج الغاصب عن الضمان. طبعا غاصب عن الضمان هذا لو كانت العين ماذا؟ مغصوبة، وإذا لم تكن مغصوبة خروج من؟ خروج الضامن عن الضمان أن تكون في عهدته، بمعنى أنه لو تلف لم يكن، يعني لو تلف بعد التعذر، ها تعذر فدفع البدل ثم بعد ذلك تلف، لا يكون عليه شيء، ما لك أخذته، بمعنى أنه لو تلف لم يكن عليه قيمته بعد ذلك. وعليه، لذلك قلنا، واستلزم ذلك على ما اختاره هو المصنف سابقا، عدم ضمان المنافع والنماء المنفصل والمتصل بعد دفع الغرامة. قلنا أنه بعد أن يدفع الغرامة، لو فرضنا أنه كان للعين زيادة عينية متصلة أو منفصلة فضلا عن المنفعة، لا تضمن. جيد. قال: وسقوطه، يبقى أنه سقوط وجوب الرد، وجوب رد أصل العين حين التعذر، واضح، يعني حينما كان يتعذر الوصول إليها والقدر عليها، يسقط عنه وجوب ردها. لماذا؟ لأن سقوطه عقل تكليف بما لا يطاق، وهو مستحيل عقلا في الحقيقة، أو ممتنع عقلا، فضلا عن أنه ماذا؟ شرعا غير واجب. قال: فلا يجوز استصحابه، يعني هذا حين أقول أنه قبل التعذر شيخ عبد الله كان ماذا؟ قبل، عفوا، زمن التعذر لم يكن مخاطبا بوجوب الرد، لأنه تكليف بما لا يطاق. الآن بعد 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 التمكن، نشك بوجوب الرد أو لا نشك؟ نقول يقين صادق بعدم وجوب الرد، الشك اللاحق بوجوب الرد نستصحب العدم. يقول: لا، أحسنتم، الموضوع هناك إنما كان لا يجب الرد، لأن الرد كان ممتنع عقلا غير واجب شرعا. أما الآن لا، أما الآن الرد في الحقيقة متمكن منه فهو واجب شرعا. لذا قال: فلا يجوز استصحابه، بل على العكس. إذن بل الاستصحاب بالعكس، الاستصحاب هنا يحتم وجوب الرد، لأنه قبل التعذر كان مخاطبا بماذا؟ بوجوب الرد. بعد التعذر الآني وارتفاعه نشك في سقوط وجوب الرد بسبب ارتفاعه آمن بسبب التعذر، يقين صادق قبل التعذر بوجوب الرد، شك لاحق بوجوبه فنستصحب وجوب الرد تمسكا بقاعدة أنه قبل التعذر كان مخاطب على اليد ما أخذت حتى تؤدي. لذا قال إذن بل للإضراب، مو أن الاستصحاب لصالحكم، الاستصحاب يثبت وجوب الرد، بالعكس قال بل مقتضى الاستصحاب والعموم إشارة إلى على اليدها هو الضمان المدلول عليه العموم، يعني بقوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي، المغيى يعني يبقى على اليد موجود مغيا بالأداء ولم يؤدي، فلا زال إذن على اليد يخاطبه ويشمله ويكون من مصاديقه. إلى هنا أثبت بأن الرد متعين، يبقى الكلام أنه جيد تعين الرد يا أخي، فحينئذ هل يعود البدل أو تعود الغرامة أو الثمن المبذول بعنوان غرامة إلى ملكية الغارم أو لا؟ بل قال وهل الغرامة المدفوعة تعود إلى ملكه أو تعود ملكه، تعود ملكه إلى الغارم، ملكيته بالنسخة الثانية موجودة، يعني وهل الغرامة المدفوعة من قبل الضامن حينما ضمنها تعود ملكيتها بعد رد العين إلى من؟ إلى الغارم، إلى الضامن بمجرد طرو التمكن. هنا متفق أنها تعود، ولكن هل تعود بمجرد طرو التمكن أو لا؟ تعود بعد ماذا؟ بعد دفع العين. قال فعلي إذا قلنا بمجرد طرو التمكن، يعني مجرد أن يتمكن يصبح البدل ملك له، فيضمن حينئذ العين، فيعود إلى دوامة هو مسكين هذا الضامن إلى ضمان العين التي بعدها لم تصل إلى مالكها، فيضمن أي الغارم والضامن العين من يوم التمكن ضمانا جديدا بمثله إن كان مثلينيا أو قيمته إن كان قيميا. يبقى أي قيمة؟ هنا نعود إلى الدوامة، دوامة يوم حدوث الضمان، يوم حدوث الضمان الجديد، يعني بين يوم عود التمكن أو يوم التلف لو تلفت، أو أعلى القيم من يوم التلف إلى يوم ضمان الضمان من جديد أو لا. هذا الاحتمال الأول. الوجه الثاني، هذا الوجه الأول يعني في المسألة وجهان. الوجه الثاني أو أنها أي لا 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 نفس الشسمة البدل، أو أن البدل والغرامة باقية على ملك مالك العين، يبقى أنها كيف تكون باقية على ملك مالك العين وتمكننا من العين، فيلزم من ذلك اجتماع ماذا في هذه الفترة؟ ملكية البدل والمبدل. قال لا، قال وكون العين مضمونة بها أي بهذه الغرامة لا بشيء آخر في ذمة الغاصب، فلو تلفت بعد ذلك العين بعد التمكن منها تلفت، قال استقر ملك المالك على الغرامة حينئذ، فلم يحدث في العين إلا حكم بناء عليه فقط في المقام الذي يحدث، لن يتغير شيء مما تقدم، فقط وفقط حين التمكن حدث شيء جديد في ذمة وعهدة الضامن، وهو الحكم التكليفي، حكم وضعي لم يتغير ضمان، حكم تكليفي، ما هو؟ وجوب رد العين. لذا قال إذن فلم يحدث، يعني فلم يجد شيء جديد في العين بعد التمكن منها إلا حكم تكليفي في عهدة الضامن، وهو وجوب ردها إلى من؟ إلى مالكها. وأما الضمان وعهدة جديدة فلا، وهو الوجه الأول، الوجه الأول الذي كان ضمان عهدة جديدة، وأما الضمان وعهدة جديدة وهو الوجه الأول فلا. وجه أظهرهما الثاني، وهو أنه ماذا؟ أنه لم يحدث في حق العين إلا حكم تكليفي جديد في عهدة الضامن، وهو وجوب ردها. أما على مستوى الحكم الوضعي وهو إبقاء كل شيء على حاله، وهو ملكية المالك للبدل أو الغرامة. أظهرهما الثاني، لماذا أظهرهما الثاني؟ قال أظهرهما الثاني نبقيه، لماذا؟ يأتي والحمد لله رب العالمين.